ولم تبعثوا مؤثرين. ثم صلى الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توضأ فقال في دعائه: اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك معنا أحدا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك معنا أحدا. فماذا أجابه الرسول عليه السلام؟ قال: لقد ضيقت واسعا من رحمة الله. انظروا، هذا الإنسان ضيق واسعا من رحمة الله بكلامه، هذا الكلام الذي لا أثر له إطلاقا. ليه؟ لأنه يدعو، والدعاء حينما يكون جائرا مخالفا لسنة الله في خلقه فلا يرفع من أرضه. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهذا الأعرابي: لقد ضيعت واسعا من رحمة الله، أهلا وسهلا أهلا وسهلا، خيرها بغيرها إن شاء الله، الليلة انتهى الأمر هكذا والخيرة فيما اختاره الله. لقد ضيقت واسعا من رحمة الله. فالرسول عليه السلام كما تسمعون في هذا الحديث يقول للذي تكلم خطأ: لقد ضيقت أو حجرت واسعا من رحمة الله، علما بأن هذا تضييق لفظي لا مفعول له ولا تأثير له في المجتمع يومئذ، فضلا عن أن يكون له تأثير في المجتمع الآتي بعد قوله لهذه الجملة الجائرة. فماذا نقول في إنسان يعلم أن هذا الشرط لا أصل له في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم مع ذلك هو فعلا يحذر على الناس واسعا من رحمة الله، لأنه بيقول هذا الخوف لا تمسى عليه لأنه مبين منه قدر الإنسان قدر أسبوعين أو ثلاثة، هذا الجورب لا تمسى عليه. ليش؟ لأنه ممكن يمشي فيه نصف ساعة. ليه؟ لأنه لا يقف بنفسه على الساق. ليه؟ لأنه شفاف شفاف. فنقول هذه الشروط كلها ليس عليها دليل من الكتاب ولا من السنة، وما دام أنه ثبت كما ذكرنا أن الرسول عليه السلام مسع الخفين ومسع الجوربين ومسع النعلين وما شرط أي شرط من هذه الشروط، فلا يجوز نحن أن نضيق على الناس هذه الساعة من رحمة الله التي هي من شريعة القرآن: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أعود إلى الجوارب ذات العيون، وإن كنت أرى أن هذا السؤال كما يقال اليوم غير ذي موضوع، لأن المرأة التي تلبس هذه الجوارب ما أظن أنها تفكر أن تصلي أولا ثم تفكر ثانيا أنه يجوز المسعى الجوارب مطلقا أو لا يجوز، ثم تفكر ثالثا ترى الجوارب هي يجوز المسعى عليها ولا. لكن أنا أقول، وقد يرد سؤال هو ألطف من هذا: الجوارب اللحمية، فبعض النساء ابتلين بالصلاة في مثل الجوارب فعلا، فممكن أن يرد سؤال: هل يجوز المسعى على الجوارب اللحمية؟ أنا أقول الدافع على مثل هذه الأسئلة في الحقيقة هو فكرة قائمة في أذهان كثير من الناس، وهي أن الجوارب التي يجوز المسعى عليها يجب أن تكون صفيقة مانعة لنفوذ الماء إلى القدم. أنا أقول هذا رأي، بل لعله يحق لي أن أقول هذه فلسفة في الإسلام دخيلة لا يعرف الإسلام. شو علاقة كون الجورب صفيق لا يشف ولا ينفذ الماء ما ثبوت المسح على الجورب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا علاقة لذلك إلا توهم أنه يشترط أن يكون الجورب مانع لوصول الماء. أنا أقول اقتداء بعلي بن أبي طالب الذي قال لو كان الدين بالرأي لقلت بمسح أسفل الخف دون أعلى، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، أي لا في أسفل. لو كان الدين بالرأي كان علي يقول بالمسح من أسفل، لأنه أسفل هو الذي يصاب القذر بالوسط، أما الأعلى فليس كذلك. لكن قال رأيت رسول الله يمسح على الخفين، ولقلت كما قال أبو حنيفة رحمه الله لو كان الدين بالرأي لقلت بوجوب الاغتسال من البول وباكتفاء على الوضوء في خروج المني، يعني الاحتلال عكس ما هو ثابت في الشرع. قالوا لي قال أن البول نجس باتفاق العلماء، فلأن يقال بوجوب الاغتسال منه أولى من القول بوجوب الاغتسال بخروج المني وهو مختلف في نجاسته. لكن قال ليس الدين بالرأي، هكذا جاء النص بوجوب الاغتسال من خروج المني المختلف في طهارته ونجاسته، وبعدم وجوب الاغتسال من خروج البول المتفق على نجاسته. أنا أقول اقتباسا من هذين الإمامين علي بن أبي طالب وأبي حنيفة النعمان بن ثابت، أقول لو كان الدين بالرأي لقلت يا جماعة المسعى على الجوارب اللي بتنفذ الماء إلى القدم أولى من عدم المسعى على الجوارب اللي ما تنفذ الماء. ليه؟ لأن الأصل وصول الماء إلى القدم، فإذا تحقق شيء من هذا الأصل أولى من أن لا يتحقق. لكن الحقيقة هذه فلسفة أنا أسميها، سواء قلنا هكذا أو قلنا هكذا، لكننا نرجع إلى النقل المعصوم، وهو مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجوربين فمسحنا، ثم لا علينا بعد ذلك أن نعرف سماكة الجورب، هل هي جوارب كرادية أم هي جوارب نصف كرادية، في عندكم نصف كرات شيء أو هي مثلا دون ذلك، هذا كله يدخل التحذير منه في مثل قوله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تغلوا في دينكم، هذا من الغلو في الدين. المسعى الجوربين لا يجوز إلا بشرط كذا وكذا وكذا. من أين جاءت هذه الشروط؟ عندكم علماء كثر فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ما حجتهم في هذه الشروط؟ وأنا أتحدى أي إنسان يستطيع أن يأتي بشبه دليل على شرط من كل هذه الشروط. ليس هناك إلا شرط واحد فقط لجواز المسعى على الجوربين وعلى النعلين وعلى الخفين، وهو أن يكون ملبوسا على طهارة زايد في وقت معين، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. هذا كل ما جاء من الشروط في جواز المسح على هذه الأشياء الثلاثة. نعم. اجتهادات، ما تعرف أنه في اجتهاد في الإسلام؟ إذن والاجتهاد يقوم كما يعلم الجميع على شيء اسمه قياس، والقياس معرض للخطأ والصواب. كلهم في إجماع القضية؟ إذا ما في إجماع فاسترح، ما دام شبه إجماع ما في إجماع. حين ذاك نرجع إلى الآية الكريمة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إذا سمح. نحن تحدثنا عن جوار الكرادي، وإيش رأيك إذا كان الإمام النووي يروي عن عمر الخطاب جواز المسح على الجوربين الرقيقين؟ ولا عمر الخطاب ما نعتبره من أئمة المسلمين لأنه ليس له مذهب، ولو كان له مذهب لسميناه مذهبا خامسا، هذا مما ابتلي به المسلمون اليوم. فإذا مسألة فيها خلاف، فإن تنازعتم إن اختلفتم فارجعوا إلى الكتاب والسنة. فلما بيكون في إجماع هنا أولا وإجماع ثابت يقينا، مش يقال والله أجمع المسلمون بعدين بتلاقي كبار الصحابة خالفوا في ذلك، فيكون ليس هناك إجماع. إذا جاءنا إجماع ثابت على الرأس والعين، لأن الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لكن هذا في الإجماع الصحيح حيث لا مخالف للمسلمين هناك إطلاقا. أما وقضيتنا مثلا مخالف فيها الفاروق الذي قال له الرسول عليه السلام ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه، فما الذي يضطرني أنا والحالة هذه إلى أن أدع قول عمر الذي يتمشى مع قوله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فآخذ بقول من اشترط أن يكون جورب سمير ويكون ممكن قطع مسافة كذا إلى آخره، وفيه تحجير على الناس كما شرعنا ذلك. ما أظن هذا بالأمر الذي ينبغي أن يقع فيه الرجل المسلم.
تفضل.
إذا خلع الماسح على الممسوح عليه سواء كان جوربين أو نعلين فوضوه صحيح حتى ينتقض بناقض من نواقض الوضوء. يذكرنا الأستاذ هنا عيد عباسي برسالة لعالم الشام في زمانه وهو قريب الوفاة، وهو الشيخ جمال الدين القاسمي في المسح على الجوربين. هذه رسالة فريدة في بابها، جمع فيها المصنف فأوعى فيما يتعلق بنقل النصوص عن السلف من صحابي وتابعين وأئمة مجتهدين في جواز المسح على الجوربين. ثم طبعت الرسالة حديثة منذ سنة أو سنتين، وذيلت عليها أحكام هامة تتعلق بالشروط هذه التي ذكرناها، وهي مطبوعة فباستطاعتكم أن تطلبوها لتروا البحث المفصل في هذه المسألة الهامة في كونها من جملة ما يسر الله عز وجل على المسلمين فيها. هنا سؤال يقول ما صحة حديث أهل البدع كلاب النار؟ نقول لو كان الدين بالأماني لتمنينا صحة هذا الحديث، ولكن الدين ليس بالأماني، فهذا الحديث من أحاديث الموضوع، ويكفي ذما للمبتدعة قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم أنا أعيش أنه حديث على كل حال، إذا أنت تحفظ هذا عن عائشة وصحيحا فممكن، لكن ما أعتقد ذلك. أما عن الرسول عليه السلام فليس صحيح. هل سجود السهو خاص بصلاة الفرض أم بالفرض والسنة؟ بالفرض والسنة، لا فرق بين ذلك. الأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام لكل سهو سجدتان. ما حكم العزل في الإسلام؟ وما حكم تناول أدوية المانعة للحمل؟ ما غرض العزل؟ قبل الجواب عن هذه الأسئلة الثلاث أريد أن ألفت النظر إلى أن السائل كتب إشارة استفهام بعد كل سؤال، الإشارة الإفرنجية وهي التي تكتب على طريقة البدء باليسار إلى اليمين. الصواب حينما نكتب بالعربي أن نبدأ باليمين اليسار، مش هيك نمشي؟ فإشارة استفهام تبدأ من هون وهيك، مش هيك؟ هذا أدب من آداب الكتابة الإسلام. وشو اللي رجح أنه نبدأ باليسار اليمين؟ هو اعتيادنا الكتابة الإفرنجية. وأظن بقى يمكن هناك من يقول شو الشدة يا رسول الله، من ساعة أنتوا عم تنكروا الشدة في جواز المسعى على الجوربين والشروط اللي وضعوها في سبيل ذلك. نحن نقول هو ما في شدة لأنه هي عملية واحدة، أنت بدك تكتب إشارة استفهام، فبدل ما تبدأ على الطريقة الكافرة اليسار اليمين دام اليمين يسار، السعر واحد والكلفة واحدة والنتيجة واحدة وما فيها شدة، وإنما هو توجيه. وهذه ذكرى، وهذه لها كمان يعني أمثلة أخرى ولا بأس من استطراد إلى شيء منها. ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، مثلا تأتي في صلب السطر في تضعيف السطور جملة يركز فيها المؤلف أو القارئ، فيضعون خطا أفقيا من أسفل، هذا خطأ إسلاميا، يجب أن يوضع من أعلى. عرفتم هذا الأسلوب؟ الخط الأفقي الذي يوجد في كثير من كتب العويصة في بعض العبارات يجب أن يوضع هذا فوق العبارة لا أسفل العبارة، فوضع الخط من أسفل العبارة طريقة أجنبية، وضع الخط فوق العبارة طريقة سلفية حديثية. علماء الحديث هم الذين يضعون هذه الإشارة، ولكن كانوا سابقا يضعونها ما يشبه خط هكذا ثم خط إلى فوق ثم خط طويل هكذا. فهذه آداب يجب أن نهتم بها. أعود الآن إلى الإجابة عن السؤال. حكم العزل في الإسلام، يختلف الحكم باختلاف العازل الذي يتعاطى العزل، وتفصيله ليس هذا مجاله لأنه عندنا أسئلة كثيرة، وإنما إذا كان العزل لعذر شرعي أو لسبب شرعي فهو جائز، وإذا كان لسبب غير شرعي فهو غير جائز. وبهمني التحدث الآن باختصار عن النوع الأخير، وهو إذا كان الدافع للعزل سبب غير شرعي وهو خوف الفقر. زيد من الناس معاشه 200 ورقة، إجاء أول ولد وثاني ولد وثالث ولد ولا يزال المعاش هو بفكر بهذا على الطريقة الإفرنجية الأوروبية التي لا تؤمن بالقضاء الله وقدره ولطفه وتدبيره لخلقه، يعمل حساب وبضرب كما يقال أخماس في أسداس، في هذا هلا صار عندي ولدين ثلاثة والمعاش هو بكرة بيجي 5-6 نين يجيب لهم يدبر له معيشتهم. هذا طبعا كلام يجول في نفوس كثير ممن يسمون بالمسلمين، وقد يكون قسم كبير منهم مسلمين جغرافيين، فيجب أن يعلم من كان منهم يريد أن يعلم أن هذا التفكير لا ينبغي أن يتردد، بل لا ينبغي أن يخطر في بال المسلم إطلاقا ما دام يعتقد قول الله تبارك وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشته في الحياة الدنيا، وما دام يعتقد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. المسلم الذي يؤمن بهذه الحقائق الإلهية لا يفكر أبدا بما سيأتيه من ولد، وما خبئ له في الغيب من راتب أو من والد. ومن العجيب في مجال تقدم أعود إلى إتمام البحث السابق، فالمسلم الذي يؤمن بهذه الحقائق الشرعية كما ذكرنا ما ينبغي أن يندفع بدافع العقيدة الجاهلية التي لا تؤمن بقضاء الله وقدره، والتي كان من آثارها ما ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم من وأد المشركين البنات، فجاء وعظ الله في قلب المسلم حين يقول في الآية الكريمة ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، فهنا وإياكم نحن نرزقكم وإياكم نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فالذي يعزل بهذا القصد هو يصنع ويعمل عمل الجاهلية الأولى، ولكن ما فارق بسيط، ذاك الجاهلي لم تكن المدنية في ذلك العصر ساعدته على العزل المقنن المنظم، ولذلك فكان يقضي وطره ثم تذهب زوجه حاملا فيضطر أخيرا إلى قتل الولد خشية إملاق. أما اليوم فبسبب الوسائل التي يسرها العلم، وكثيرا ما يسر العلم وسائل هي ليست من صلاح من مصالح الإنسان بل هي من مفاسده، وهذا أمر لا يحتاج لبيان. فمن ذلك مثلا الوسائل التي تتخذ بالنسبة للمومسات اللي يتأثرن بالمرض المعدي الزهري، فهذه طبعا لولا هذا العلم زعموا لما انتشر الزنا بين النساء بسبب مثل هذا التشريع في حفظهن من أمراض المعدية. كذلك وجدت الوسائل اليوم التي تحقق للإنسان العزل، وكأنها طريقة أوتوماتيكية مضمونة في كثير من الأحيان 100%. فيجب أن ننظر ما الذي دفع هذا الإنسان المسلم إلى العزل، إن كانت هي علة خشية إملاق فهو ملحق بالمشركين الذين كانوا لا يؤمنون بقضاء الله عز وجل وبقدره. ومن العجيب الذي يغفل عنه هؤلاء الناس بسبب بعدهم عما يهمهم من شؤون العلم، تجد الرجل الفقير ذا الراتب المحدود تجده مع ذلك الله يرزقه الولد بعد الولد والراتب هو، لكن مع ذلك الأولاد عايشين، الله متكفل رزقهم لأنه قال إنه هو الرزاق. نعم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين مصداقا لهذه الآية الكريمة. ثم قد يتظنن بعض الناس يا أخي هذول إذا مات أبوهن مين يعيشون، فينسى أو يتناسى، وظني أن الكثيرين منهم ينسى ويجهل أن كبار المخترعين وكبار العلماء أصلهم فقراء، كبار المخترعين وكبار العلماء أصلهم فقراء، وقد يوجد فيهم أيتام، وقد يوجد فيهم عبيد رقاء، مع ذلك صاروا بعد ذلك من كبار العلماء. ينسى الناس هؤلاء هذه الحقائق، وهي حقائق كونية واقعية، ثم يلجأون إلى وسائل لا تفيدهم، كما أشار الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ذلك في حديث ثابت. جاء رجل إلى الرسول عليه السلام وهو جواب سؤال سبق، سبب شرعي لجواز العزل. جاء رجل إلى الرسول عليه السلام يقول عنده جارية أي عبدة، وهو طبعا يطأها ولا يريد أن تحمل منه، فهل يجوز له أن يعزل عنها؟ قال لا عليك ألا تعزل، وما كان مقدرا فسيكون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا معنى الحديث. جاء الرجل بعد مدة قال يا رسول الله إن جاريتي حملت. قال له ما قلت لك لما قدر سيكون، يعني غلب الرجل على أمره فسبقه الماء وراحت حاملة منه. إذن القدر هو غالب، وحتى بعض الوسائل كما قلت أشرت آنفا، بعض الوسائل الطبية العلمية اليوم على التعبير العامي بتخاوز ما تنجح، يعني ليش؟ ليمشي قدر الله رغما عن الناس، رغما عن ايش؟ حيالهم ووسائلهم المادية. الخلاصة، فالعزل يجوز اذا كان الباعث عليه شرعيا، كمثل السبب السابق وهو جاري ما بريد تحمل منه، لانه اذا جابت له ولد وقد يضطر الى ان يبيعها فتصبح ايش؟ المباع وله ولد منها، وقد أسباب أخرى لا يحب أن تحمل منه مثل هذا الولد، فالرسول عليه الصلاة والسلام أباح للصحابة مثل ذلك.
هو
لا، إذا كان هناك رأي طبيب مسلم بأن الحمل يضرها هذا يعتبر عذرا شرعيا. ما حكم تناول أدوية المانعة للحمل؟ هذا السؤال يعطف على السؤال السابق ويؤخذ الجواب عليه. ما غرض العزل كذلك؟
العزل بالجاهلية معناه الإيماء غالبا
من شبه المسلمين. هل يجوز أن نتبع مذهبا معينا؟ وإذا كان لا يجوز فنرجو أن تذكر لنا دليلا يمنع ذلك، مع العلم أن الذي يتبع المذهب يقرأ دليل الحكم، لأننا حتما سنخطئ أكثر منهم، لأن علمنا أقل منهم، ولأنه حسب قولكم كل إنسان يخطأ ويخطئ، وخطأ صاحب المذهب أقل من خطائنا. صحيح، لكن هذا السائل يظن أننا نحن ندعو إلى ترك المذهب أولا يطلقوا بالثلاثة، هيك بتوهم السائل، ونحن ما هكذا نقول. هذا أولا، وسأفصل بعض الشيء هذا. وثانيا، يتوهم أننا سنأتي برأي من عندنا لم يقل به عالم من علماء المسلمين مطلقا. من جاء هذا الوعد؟ من قوله أنه إذا كنا نحن، إذا كانوا هنا بيخطئوا نحن نخطئ أكثر. هذا كلام صحيح، لكن نحن لا نأتي برأي من عندنا نخالف آراء العلم كلهم، وحين ذاك يقال إذا هني أخطأوا فنحن أشد خطأا وأبيض خطأا. لكننا نقول وكل الذي ندعو الناس إليه هو ما نكرره دائما وأبدا، وآلفا ذكرناه. حينما سأل السائل هناك فقال أنه أجمع المسلمون على كذا، قلنا أجمعوا كلهم؟ قال لا. فقلنا له إذن نرجع إلى قول الله عز وجل، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، هذا هو واجبنا وهذه هي دعوتنا، هي أن علماء المسلمين إذا اختلفوا ألا نرضى بهذا الاختلاف وألا نجعله دينا، وإنما نحاول التخلص منه بقدر الإمكان في خلاف 100 مسألة، فلنحاول نتخلص من مسألة واحدة. وكيف يمكن هذا الخلاص؟ هو بتحكيم الآية السابقة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. سيقول السائل طيب أنت بجوز تخطئ؟ سأقول نعم أنا بجوز أخطئ من باب أولى كما قال ويقول كل الناس العقلاء، ولكن أنا لست وحدي في الميدان. أنا أقول خذ بمذهب أبي حنيفة إن كان الدليل عندك أرجح وأقوى، أو بمذهب الشافعي، فحينئذ سيكون الفرق بينك وبين غيرك، أو بينك أنت حينما تقلد مذهبك، وبينك أنت نفسك حينما تقلد مذهبا آخر لأنك عرفت أن دليله أقوى من دليل إمامك. أنت كزيد من الناس كرجل مثلا متمذهب المذهب الحنفي، والمذهب الحنفي لا يرى رفع اليدين في الركوع والسجود، أي عند الركوع عند الرفع من الركوع، ثم وجدت 20 حديثا مثلا في أن الرسول عليه السلام كان يرفع يديه عند الركوع، ووجدت في مذهب أبي حنيفة حديث ابن مسعود قال ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه ثم لم يعد. ففكرت بين هذين المذهبين، فترجع عند المذهب الشافعي اللي ما هو أصل مذهبه، لأنه وجدت عنده 20 حديث. على مذهبك الأصيل، لأنه وجدت عنده حديث واحد زائد أنه هذا الحديث الفرد نافي سالب غير موجب، أنه ما ذكر أن الرسول عليه السلام رفع يديه عند الركوع، بينما 20 حديث هي حديث موجبة تقول كلها أصحابها أن الرسول كان يرفع. فأخذت بهذا المذهب. نفترض أنه أنت محتمل، بل نؤكد محتمل تكون أخطأت، لكن هناك فرق بين وضعك السابق حينما كنت لا ترفع وبين وضعك اللاحق الجديد حينما أصبحت ترفع. سابقا كنت لا تعرف سوى مذهب الحنفي وأنه يكره رفع اليدين، لما تفتحت لمعرفة الأدلة وللخلاص من الخلاف كما تطلب من الآية، طلب دليل الحنفي وجد حديث ابن مسعود مشار إليه، طلب دليل الشافعي وجد 20 حديث، فأخذت بالرفع من أجل 20 حديث. ترى ألست الآن أنت، وأنت نفس الشخص، ألست الآن أنت أرضى لله ولرسوله منك قبل أن تدرس المسألة وقبل أن تطلع على 20 حديثا؟ بلا شك. إذن مع احتمال كونك أخطأت في أخذك برأي الشافعي في هذه المسألة، لكن أنت أهدى سبيلا وأقوى مقيلا حينما أخذت 20 حديث زائد هو مذهب الشافعي من حينما كنت تأخذ بمذهب أبي حنيفة زائد حديث ابن مسعود. فاحتمال كون الذي يريد أن يأخذ بالأصح من المذاهب ممكن يخطئ، نحن هذا لا ننفيه، ولكن كما أقول في كثير من مثل هذه المناسبة، الفرق بين المقلد وبين المتبع كما نقول نحن، في عندنا مقلد وعندنا متبع. المقلد هو الذي لا يعرف أدلة المذهب ولا يقابل هذه الأدلة بالأدلة المذاهب الأخرى، هذا هو المقلد. أما المتبع فهو الذي يتبع الحديث حيث كان وفي أي مذهب كان من مذاهب أئمة الإسلام، الفرق بين المقلد وبين المتبع هو كما يأتي عملية حسابية، مقلد زائد صفر يساوي صفر، متبع زائد حديث يساوي واحد أو يساوي اثنين. فهنا في متبع زائد حديث، أما مقلد ما في زائد شيء إلا صفر لأنه لا يعلم شيئا. ولذلك قال العلماء التقليد هو من القلادة، والقلادة هو الطوق، فكأن المقلد بيلقي دينه كقلادة على عنق المقلد، يعني مثل ما بيقول العام اليوم برأسه بزمتك وحط رجل مي باردة، لا عاد يهمه انه هذا الرأي مصدره قال الله، مصدره قال رسول الله، مصدره اجماع، ام هو الرأي والاجتهاد، ما بيهمه، قلدوا دينه. اما المتبع قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، هذا المتبع لا يقنع بمجرد فلان قال كذا، مثل ما انتم شايفين بيسأل السائل سؤال فنجيب جوابا سريعا حسب الظرف، وبيكون الجواب واضح ومقنع بطبيعته لأنه تعلمنا نمشي على بصيرة. يريد سؤال ثاني، إيش الدليل؟ كما جرى آنفا بالنسبة لمسعى الجوربين، هذا هو الطريق السليم، أن الإنسان ما يغمض ويمشي، يفتح ويمشي. لا نريد من المسلمين أكثر من أن يكونوا على بصيرة من دينهم. والحقيقة أنه في هذه الرسالة التي أشرنا إليها آنفا كنت ختمتها بكلمة لعله من المناسب الآن أن أقرأ عليكم لأنه في صلة بالموضوع. واجب الشباب المسلم المثقف اليوم، وختاما أيها الإخوة، لست أريد من كلمتي هذه أن أحملكم على أن تكونوا جميعا، أن أحملكم على أن تكونوا جميعا أئمة مجتهدين وفقهاء محققين، وإن كان ذلك يسرني كما يسركم، إذ أن ذلك غير ممكن عادة لضرورة اختلاف الاختصاصات وتعاون المتخصصين بعضهم بعض، وإنما أردت منها أمرين اثنين. الأول أن تتنبهوا لأمر خفي على كثير من الشباب المؤمن المثقف اليوم فضلا عن غيرهم، وهو أنهم في الوقت الذي علموا فيه بفضل جهود وكتابات بعض الكتاب الإسلاميين مثل سيد قطب رحمه الله تعالى والعلامة الموجود حفظه الله وغيرهما، أن حق التشريع إنما هو لله تعالى وحده لا يشاركه فيه أحد من البشر أو الهيئات، وهو ما عبروا عنه بالحاكمية لله تعالى، وذلك صريح تلك النصوص المتقدمة في الرسالة في أول هذه الكلمة من الكتاب والسنة. أقول في الوقت هذا نفسه فإن كثيرا من هؤلاء الشباب لم يتنبه بعد أن المشاركة المنافية لمبدأ الحاكمية لله تعالى لا فرق فيها بين كون البشر المتبع من دون الله مسلما أخطأ في حكم من أحكام الله أو كافرا نصب نفسه مشرعا مع الله، وبين كونه عالما أو جاهلا، كل ذلك ينافي المبدأ المذكور الذي آمن به الشباب والحمد لله تعالى. هذا الذي أردت لكم أن تتنبهوا له وأذكركم به، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فقد سمعت كثيرا منهم يخطب بكل حماس وغيرة إسلامية محمودة ليقرر أن الحاكمية لله وحده، ويضرب بذلك النظم الحاكمة الكافرة، وهذا شيء جميل، وإن كنا الآن لا نستطيع تغييره، بينما هنالك في نفوس الكثيرين منا ما ينافي المبدأ المذكور، ومن الميسور تغييره. لا ننبه المسلمين عليه ولا نذكرهم به، ألا وهو التدين بالتقليد ورد نصوص الكتاب والسنة به، فهذا الخطيب المتحمس نفسه لو نبهته إلى مخالفة منه وقعت لآية أو حديث ركن فورا إلى الاحتجاج بالمذهب دون أن يتنبه مع الأسف الشديد أنه بعمله هذا ينقض ذلك المبدأ العظيم الذي دعا الناس إليه. شو هو الحاكمين لله وحده؟ بس الحاكمين لله وحده أن نرد القوانين الكافرة؟ لا، هو أدق من هذا أن نرد قول المسلم لأنه مخالف الكتاب والسنة. ركن فورا إلى الاحتجاج بالمذهب دون يتنبه مع الأسف الشديد أنه بعمله هذا ينقض ذلك المبدأ العظيم الذي دعا الناس إليه. والله عز وجل يقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، فكان عليه أن يبادر إلى التسليم بما سمع من الذكر والدليل، لأنه هو العلم، ولا يلجأ إلى التقليد لأنه هو الجهل. المقصود من هذا الكلام هو أوائله، أما بيت القصيد فهو قولي. والأمر الآخر أن تحققوا في نفوسكم مرتبة واجبة ممكنة ميسرة لكل مسلم ولو بقدر، هي دون مرتبة الاجتهاد والتحقيق التي لا ينهض بها إلا خواص الرجال، وهي مرتبة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وإفراده بذلك. كل منكم حسب طاقته. الذي أطلب ونطلب نحن السلفيين من كل المسلمين أن يفرد الرسول عليه السلام في الاتباع كما أفرد الله في التوحيد. فإفراد الرسول في الاتباع هذه غاية لا يتم إيمان المسلم إلا بها، وهو من معنى قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن تحقيق الرسول، تحقيق إفراد الرسول بالاتباع، كما قلت أنا، كل منكم حسب طاقته. فالعالم أوسع دائرة لهذا التحقيق من طالب العلم وغير طالب العلم دون ذلك بكثير، كل حسب طاقته. فكما أنكم توحدون الله تعالى في عبادتكم، فكذلك تفردون رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباعكم، ومعبودكم واحد ومتبوعكم واحد، وبذلك تحققون عملا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فوطنوا أيها الإخوان الكرام أنفسكم على أن تؤمنوا بكل حديث ثبت لديكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان في العقيدة أو الأحكام، وسواء قال به إمامك الذي نشأت على مذهبه بحكم بيئتك أو غيره من أئمة المسلمين، ولا تتبنوا قاعدة من تلك القواعد التي وضعت بآراء بعض الرجال واجتهاداتهم وهم غير مجتهدين، فيصدكم ذلك عن الاتباع. ولا تقلدوا بشرا مهما على وسما، تؤثرون قوله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغتموه. هذا الذي نريده منكم، مشتعن مجتهد أكبر، هذا له أئمة له رجال، ولا أيضا تعمل نصف مجتهد على قاعدة أن الاجتهاد يتجزأ، وإنما رجل عالم بلغ حديث عن الرسول لا تقول أنا ما أخذ فيه لأنه خلاف مذهبي. شو مذهبه؟ وهذا الكلام على الأسف يقولوا علماء، مش من العوام اللي منحذرهم أن يجتهدوا، بيقولوا علماء يفهموا الكتاب والسنة لكن غللت عقولهم بالتدين بالتقليد، فصدهم عن إفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع. واعلموا أنكم بذلك فقط لا بغيره تحققون علما وعملا المبدأ القائل لا إله إلا الله منهج حياة، والمبدأ القائل الحاكمية لله وحده تبارك وتعالى، وبدون ذلك يستحيل أن نوجد الجيل القرآني الفريد الذي هو وحده يستطيع أن ينشئ المجتمع المسلم وخصائصه، وبالتالي الدولة المسلمة المنشودة، مصداقا للحكمة الصادقة التي قالها أحد الدعاة الإسلاميين الكبار رحمه الله تعالى: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم، وعسى يكون ذلك قريبا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون وأنه إليه تحشرون. حاجب ولا آخر الآية. هذه الآية موجهة إلى علماء المسلمين أم إلى جهالهم؟ أرجو أن الأخ اللي أثار السؤال هو يتولى الجواب، فإذا كان معليش طول بالك، أنا راح أتوسع معك يعني. إذا أنت شعرت بالعجز عن الجواب، يجوز توكل على طريقة المحامين واحد يجاوب عنك. بتريد حدا يجاوب عنك؟ إذا أنت جاوب. أنت بدك تجاوبني عن سؤالي، لأنه إذا كان عندنا هون 50 شخص أو 100 شخص، طول بالك. إذا كان هون عندنا 100 شخص وكل واحد بيسأل سؤال حسب كيفه، وأنا واجبي إنه كل واحد جاوبه حسب فهمه وعقله وثقافته ومنطقه. ترى إذا كان العدد 50 أنا بكون 51، إذا كان العدد 100 بكون 101. الواحد هذا هل يكمل عدد 51 أو 101؟ ما بيجوز له يسأل سؤال؟ طيب أرجو إذا أنا أحظى بالجواب. أنا سألتك، قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، هذا خطاب لعلماء المسلمين أم لجهالهم؟ ليش نحن شو عرضك انه لسنا الان
جاوبه ما نجي؟
طول بالك يا
اخي،
انت بتوافق؟ يعني الجواب اللي انا بقدمك اياه، طول بالك يا سيدي، طول بالك. منذ ان صرح الله عز وجل في القران الكريم بقوله: انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام، الحديث المقصود به نفي النجاسة المادية وليس نفي النجاسة المعنوية. فالمؤمن الذي قال له الرسول عليه السلام إن المؤمن لا ينجس نجاسة مادية، فأولى وأولى أنه لا ينجس نجاسة معنوية. فالحديث سيق للتحدث عن النجاسة المادية وأنها منفية عن المؤمن، حتى في الوضع الذي قد يخطر في بال البعض أنه يكون نجسا، وهو حين كونه جنبا. فلما جاء أبو هريرة للرسول عليه السلام وانخنس وانسحب من المجلس لأن الرسول حضر فيه ويصافي عادة أصحابه، انسحب لأنه كان جنبا، فتوهم أنه لجنابته نجس، فتعجب الرسول عليه السلام منه وعبر عن ذلك بقوله: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، أي نجاسة مادية. أما النجاسة المعنوية فهي مسكوت عنها في الحديث، لكنها مفهومة بالطريق الأولى، من باب أولى، لأن المسلم إذا كان لا ينجس نجاسة مادية بسبب الجنابة فما فيه من إيمان والتصديق بما جاء في الإسلام يجعله أيضا غير نجس، نجاسة معنوية. وليس كذلك الكافر، الكافر نجاسته المعنوية ثابت كما ذكرنا في الكتاب وفي السنة أيضا على شح في النصوص في السنة وخاصة ما كان منها صحيحا. ولكني أذكر منها نصا في سنده ضعف، وهو لما جاء وفد نجران إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إليه في المسجد، كأن الصحابة أنكروا دخولهم فيه ولاحظ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، فقال إنه ليس من أنجاسهم على مسجدكم شيء، إنما أنجاسهم في أنفسهم، أي إن نجاستهم نجاسة معنوية. ولا يوجد لدينا في السنة ما يثبت أن المشرك هو نجاسته نجاسة مادية لكونه مشركا، خلاف لبعض الطوائف الإسلامية الأخرى.
كون الرسول كان يصافح المشركين وغيره بدون إذن.
نعم. الرجاء بيان درجة ومصدر الحديثين التاليين. لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، عن أسماء بنت عميس. الثاني هذا الحديث الأول. الحديث الثاني الحديث المتضمن صلاة مخصوصة ودعاء مخصوصا لتثبيت ما يحفظ الإنسان من قرآن ونحوه. الحديث الأول لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، هذا حديث صحيح، ومن مصادره التي أذكرها الآن مستدرك الحاكم، وهو مذكور في صحيح الجامع الصغير في المجلد الخامس الذي طبع ولم ينشر بعد. الحديث الثاني وهو المتضمن صلاة مخصوصة لحفظ القرآن، فهذا حديث منكر إسنادا ومتنا، وإن كان صحاه الحاكم فمثله لا تقوم به الحجة. أو شوف الدراجة النارية أو العادية إذا مر فوق نجارة هل يطهر ما بعده؟ هل يجب وصله؟ ولماذا أيها السائل؟ نعم.
في حالة
شلون؟
مثلا انبعث النصيب من حكم طرفه، هذا من جربه في الماء مشان يعني يشوف عقله هو اللي يلزم تسبيحه أم
يتسبيحه. وشو عرفوا؟ شو عرفوا انه في نجاسة بالكوشوك؟
لأنه بيمر على نجاسة الشارع.
شو عرف انه في نجاسة؟
سبب مرور الشارع عن ما يتفاني عليه
الكبير. جديد حاضرين بالمجلس؟ نعم.
سبب مرور الشارع عن نجاسة.
انت شفت نجاسة في الكوشوك؟ هذا جواب مغمى. شفت النجاسة ولا ما شفت؟
ما شفت.
خلاص فهو طائر، بس تشوف النجاسة بتسأل. فإذا كان الجواب تبعك شفت النجاسة، بسألك أنا شو هي النجاسة اللي شفتها؟ هل عرفت نجاسة فعلا ولا قذر؟ ففي نجاسة غنم وبقر وإبل وبغال وحمير وإلى آخره، فهل تميزت عندك البعرة التي رأيتها فحكمت عليها يقينا بأنها نجاسة حتى تجي تسأل مثل هذا السؤال؟ ما أحراك بقول عمر الخطاب إن صح ذلك عنه؟
الحيوان الحمار وما أشبه ذلك هذا هو
ما أنا ذكرت لك الحمار يا أخي، لكن أنت ليش عم تنسى الناقة والغنم والبعز يعني هنا في قاذورات كثيرة، بعضها نجس وبعضها طاهر شرعا، فكيف تميز عندك بأي منظار نظرت فعرفت أنه هي نجاسة؟ هذا تنطع وتشدد. لما تتيقن أنه هذه نجاسة تجي تسأل هذا السؤال، ودون هذا التيقن خرط القتال.
مراهنة
يا أستاذ خليك مستريح الله.
لا بالنسبة للسؤال،
لا مبلا يا أخي، ليش لا قول مبلا. مداهمة البيوت هل تجوز؟
السائل المداهمة،
مداهمة ولا مراهنة ولا شو؟ شو تقصد؟
أنا حكومة
تكاتبون حكومة إسلامية لا
هذا سؤال بس في كمالي
كمال هون يعني مسجل طيب غيره ايه شو هو
الخط ما واضح
مش هذا خطك كله في خط البطني في الشط هذا بقدر يقرا
طيب
استاذ الشرطي اذا كان بيطلع في الشرطي
هل يكفي
وحده كشهود؟ لا ما يكفي. يوجد في كتاب سلسله الاحاديث الضعيف والموضوع حديث ما من مسلم او رجل يسلم علي الا رد الله روح علي فارد عليه السلام، يقول إنه حديث مرسل حسن، الرجاء أن تشرح لنا هل هو صحيح يؤخذ أم لا. هذا السائل
الشرطي
لأنه تجسس شهد شرطي شهد القاضي ايضا شهادة على انه بعضهم يرفضونها بالكلية. عليكم السلام. السائل يقول يوجد في كتاب سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوع حديث ما من مسلم او رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، يقول إنه حديث مرسل حسن، هذا ما بصير صاحب سلسلة الحديث الضعيفة يقول في حديث إنه مرسل حسن، لابد أن ذكر أشياء أخرى. المهم جوابا على هذا السؤال وهو الذي أنهى بقوله الرجاء أن تشرح لنا هل هو صحيح يؤخذ به أم لا، الجواب هذا حديث حسن أخرجه أبو داود مسندا مش مرسلا من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. هذا حديث ثابت في مرتبة الحسن عند علماء الحديث، وممن ثبته شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وهو من الأحاديث المتعلقة بعالم البرزخ، وعالم البرزخ هو من جملة العوالم الغيبية التي لا يطيق العقل البشري عادة أن يصل إليها أو أن يستكشف حقائقها. فإذا جاءنا شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن القرآن الكريم يتحدث عن بعض هذه المغيبات، فواجبنا حين ذاك كما قال تعالى ويسلم تسليما، لأن هذا التسليم هو الذي يدل على كمال المسلم المسلم بهذا النص، كما قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب. والغيب لغة كل ما غاب عن علمك وعقلك فهو غيب. فإذا جاء أمر يتعلق بالغيب منقولا عن الكتاب أو عن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب التسليم به كما ذكرنا. وإن جاء مثل هذا الأمر الغيبي عن بعض الآراء آراء الرجال فلا يجوز التسليم به، لأنه يدخل في باب الخرافات والرجم بالغيب. والحديث السابق هو من أحاديث الغيب يجب التسليم به، ولا يجوز التوسع في محاولة الكشف عن حقيقة هذا الخبر. فلا يجوز التساؤل كيف الرسول عليه السلام برد السلام على المسلمين عليه وهم في اللحظة الواحدة ما يحصي عددهم إلا الله تبارك وتعالى، لأننا نقول هذا أمر غيبي لا يجوز التوسع فيه، وإنما نؤمن بالمقدار الذي حدثنا به الحديث. يقول أسلم علي إلا رد الله عليه روح. لا
الحديث وجدناه في أحد أدوية المدينة المنورة.
أنو عزيز
هذا إيه؟ المسلم يقف عند قبره ويسلم عليه إلا رد الله عليه.
هذا غير ذاك، هذا غير ذاك، هذا أنا ما يسأل عنه ومن أقول في سنة داود ليس فيه يقف على قبري أو عند قبري، ليس فيه في الحديث.
في نفس الطريق الأبي الموزع عليك أربعة سلام عليك يا رسول الله وعليك السلام.
شو نسوي له؟
يعني هذا وارد ولا غير وارد؟
لا غير وارد. هل يأثم من ترك سنة عامدا من ركن من أركان الإسلام كرفع اليدين؟ لا يأثم تارك السنة سواء كانت السنة هذه في الصلاة كرفع اليدين أو كانت سنة أخرى، لأن السنة ما هي إلا من باب التطوع والتنفل، كما قال الأعرابي حينما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام الفرائض الواجب عليه سواء من صلاة أو صيام أو غير ذلك، قال الأعرابي يا رسول الله هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. فلما انصرف الرجل قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، فقال عليه الصلاة والسلام أفلح الرجل إن صدق، وفي رواية دخل الجنة إن صدق. فالسنن ما هي إلا من باب الكمال والفضيلة، فمن جاء بها فقد ازداد بها تقربا إلى الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره. ما هو حكم السنة على ضارب الشيش؟ وما تعليل أن صاحبه لا يصاب بأذى؟ حكم السنة على ضارب الشيش، ما أحفظ في ذلك سنة مروية، لكن بلا شك حينما يكون حكم الإسلام هو الحاكم وهو النافذ فلا يفسح المجال إطلاقا لأصحاب هؤلاء لأصحاب هذه الأعمال أن يضللوا الناس بمثل هذه المخاريق، لأنهم يفعلون ذلك زاعمين أنها علامات على تقربهم من ربهم وانتسابهم إلى نبيهم عليه الصلاة والسلام. والحقيقة أن هؤلاء حتى لو افترض انتسابهم نسبا ماديا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم بريء منهم، على حد قول عليه السلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وقوله: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي إنما أولياء المتقون حيث كان حيث كانوا من كانوا وحيث كانوا، إنما أولياء المتقون، وهؤلاء لا يتقون الله بل يعصون الله بأن يتظاهروا بأعمال لم يشرعها الله، يزعمون أنها دليل على صلاحهم. ومع ذلك لو كان هذا العمل فعلا عملا صالحا مشروعا لم يجوز لهم أن يعلنوا مثل هذه الأعمال، لأنهم إنما يفعلونها سمعة ورياء وظهورا. والرسول عليه السلام يقول: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به، يعني يوم القيامة. فلا أعلم كما قلنا في السنة نصا صريحا في هؤلاء، وإنما يعود أمرهم إلى رأي الحاكم فيعزرهم بما يكون كافيا لتأديبهم وصرفهم عن التظاهر بهذه الأعمال. أما التعليل المسؤول عنه وهو أنه لا يصاب بأذى، هذا أمره يعود إلى أن الجماعة مارسوا هذه المهنة الخبيثة وعرفوا كما يقال قديما كيف تؤكل الكتف، فهم يطنون أنفسهم في أماكن ليست بالأماكن القاتلة، ولذلك يشترطون أن لا يتولى طعنهم غير أنفسهم، لا يسمعوا لأحد أن يطعنهم في المكان الذي يختاره. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هناك أماكن لو طعن أحدهم به لقتل، ولكن يطعنون أنفسهم في أماكن ليس فيها الأمعاء وليس فيها القلب وليس فيها إلا اللحم الهبرة اللي بيقولوا عنها. هذه ليست مقاتل للإنسان. ثم هم لا يستعملون أي نوع من أنواع السلاح، وإنما يستعملون سلاحا معينا له رأس مدبب دقيق جدا، بحيث أنه لا يمزق اللحم وإنما يثقبه مبدئيا ثقبا دقيقا جدا، ثم يتوسع هذا الثقب بحكم تسلسل كخالط الشيش الذي يطعنون به أنفسهم. وقد جرب كثيرون قبلنا قديما وحديثا أن يسمحوا لأحد سواهم بطعنهم فلا يسمعون ولا يستجيبون، لأنهم يعرفون كما قلنا كيف تؤكل الكتف. خلاصة الكلام أن هذه أمور تعود إلى تمرين وإلى قوة القلب ليس إلا. نعم نعم نعم.
جاء شخص يثبت لي
نعم أحسنت صنع. نعم.
حول الحراب التي كان يلعب فيها الحبشي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام.
لا.
هل صحيح هي نفس الشيء مع هذا اليوم؟
لا. الحراب معروف شو هي. والله يا أستاذ هذا التحديد صعب ولا يترتب عليه كبير أمر، يعني متى وجد الله أعلم. المهم نعرف أن هذا أمر غير مشروع وأنه لا يجوز للمسلمين أن يقروا ذلك، لأنه حتما ليس من الأعمال التي تشرف أصحابها وتقربهم إلى الله زلفى، بالعكس مما يشوه الإسلام والمسلمين. وما يحترم بين الله وما يحترم هاي القصة ابن تيمية صحيحة، هو حكاها عن نفسه. نعم في مجموعة الرسائل والمسائل في رسالة البطائحية. نعم
فتاوى جزء 11 فتاوى جزء 11
مش عثمان، هذا خالد الوليد. خالد الوليد هذا صحيح. نعم هذا الإقدام على العمل الذي أقدم عليه خالد الوليد ليس إقداما بناء على تجارب سابقة، وإنما هو ثقة منه بالله عز وجل، وهذا من الأمور الخارقة للعادة التي لا يقاس عليها ولا يجوز أن تتخذ أصلا يبنى عليه. والناس في مثل هذه القصة، قصة استفاف خالد للسم، على طرفي نقيض، فمنهم من ينكر ذلك وهو ثابت عنه في السنة الصحيح، ومنهم من يجعل ذلك أصلا لمثل هذا الضلال الذي أبطلناه أنفا. فلا هؤلاء أصابوا ولا هؤلاء أصابوا. قصة خالد الوليد في ابتلاعه للسم كقصة مشي العلاء الحضرمي على ماء البحر حتى وصل للشط الثاني، فكان ذلك كافيا لحمل المشركين والكفار هناك على الإسلام حينما رأوا مثل هذه الكرامة. فالأمور التي تجري على خلاف السنن العامة المعروفة هي أمور على خلاف القاعدة، وما كان على خلاف القاعدة فلا تتخذ قاعدة. هنا السؤال يقول ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟ هذا السؤال تحدثنا عنه مرارا وتكرارا ونجيب جواب مختصر، فنقول لا يجوز مصافحة المرأة المسلمة لقوله عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء، وقول عائشة ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، وكون هذه المصافحة وسيلة إلى شر أو قد تكون وسيلة إلى شر، كما قال عليه الصلاة والسلام كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها اللمس في رواية الأصح البطش، والرجل تمشي تزني وزناها البطش، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فحرم الشارع الحكيم هذه الأشياء من باب تحريم الوسائل المؤدية إلى غايات محرمة. لذلك قال شوقي مقتبسا ما قال من ذاك الحديث: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. هذه سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فمن باب سد الذريعة منع رسول الله صلى الله عليه وسلم المصافحة للمرأة الأجنبية. ما هو الفرق بين متروك الحديث والمتهم؟ هنا الفرق فيه دقة، عموم وخصوص. كل متهم في الحديث هو متروك الحديث، وليس كل متروك الحديث متهما في الحديث، ولكنهما في رتبة واحدة في الضعف. فمتروك الحديث يعني حديثه ضعيف جدا، والمتهم في الحديث حديثه ضعيف جدا. وإنما الفرق أن المتهم في الحديث يعني يظن أنه يتعمد الكذب في الحديث، وحينما يخطى بأنه يكذب لا يقال متهم، يقال كذاب أو وضاء أو نحو ذلك من التعابير. ولكن حينما لا يصل اجتهاد المحدث في الحكم على راوي من رواة الحديث إلى مرتبة اليقين بأنه يكذب، وإنما يظن ذلك، يقول عنه إنه متهم أي بالكذب. لكن قد يكون الرجل صالحا وبعيد كل البعد عن أن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه سيء الحفظ جدا في روايته الأحاديث إلى درجة أنه قد يجعل الحكم التي تروى عن بعض الناس أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الأحاديث الإسرائيلية التي تروى عن أهل الكتاب من قبل الإسلام، فيكون قد حفظها مع الزمن يرفعها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا بالرغم من أنه صدوق في نفسه وأنه لا يكذب أو لا يظن أنه يكذب في الحديث، مع ذلك يقال فيه متروك الحديث لشدة ضعفه وسوء حفظه. هذا هو الفرق بين المتروك وبين المتهم. هل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل زوج امرأة فاجرة طلقها؟ مثل هذا الحديث لا وجود له، ولكن السائل يشير إلى حديث أساء هو فهمه ثم أساء تسجيله. الحديث الذي يشير إليه هو ما رواه النسائي وغيره أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، امرأتي لا ترد يد لامس، فقال عليه السلام طلقها. قال إني أحبها. قال فأمسكها. ففهم السائل أو غيره ممن هو سلفه في هذا التعبير، فهم من قول الزوج امرأتي لا ترد يد لامس أنها امرأة فاجرة، أو هو عبر عن هذا بهذه العبارة. والحقيقة أن قول الرجل عن زوجته لا ترد يد لامس لا يعني هذا الزوج أن زوجته فاجرة تسلم نفسها لكل راغب فيها. هذا المعنى من أبطل ما يمكن أن يخطر في بال المسلم حينما يسمع هذا الحديث، ذلك لأن الزوجة لو كان يعني اتهام المرأة بهذا لكان عليه أن يأتي بأربعة شهداء، وإلا فيحد حد المفتري. ولا نجد الرسول عليه الصلاة والسلام اهتم لمثل هذا، وإنما قال له طلقها. نعم نعم الملاعن. نعم هذا حكم المدعي من الزوج على الزوج. أنا أخطأت. فكان الرسول عليه السلام يكلفه ويطلب منه الملاعنة. فلما وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يلجأ إلى مثل هذا الطلب، عرفنا يقينا بأن الزوج لم يعني اتهام المرأة، وإنما عانى بأنها امرأة غريرة، وإنما هي امرأة سطحية بسيطة طيبة القلب، تظن بالرجال كل الرجال خيرا وتحسن ظنها فيه، فقد يداعبها بعضهم بيده، وهذا معروف في النساء القرويات بصورة خاصة لبعضهن. فقد يعلم ذلك الزوج بالرواية إليه أو يرى بأم عينيه شيئا من ذلك، فيغار طبعا على زوجته ولا يهون عليه ذلك. فيبدو أن هذا الرجل كان أصيب مثل هذا، فلما شكى أمره للرسول عليه السلام قال له طلقها، لأن الحقيقة أن الرجل الغيور لا يرضى لزوجته مهما كانت يعني صافية القلب وبعيدة عن الزنا وأسباب الزنا، لا يرضى بزوجته أن تكون بهذه المثابة من أن يتلاعب الرجال بها بمكرهم وكيدهم. لذلك قال له عليه الصلاة والسلام طلقها، وقطع دابر الوسوسة بتطليقها. فلما قال له عليه الصلاة والسلام إني أحبها، قال له نعم.
لما قال له الرجل إني أحبها،
فلما قال الرجل إني أحبها قال له عليه السلام فأمسكها. إذن فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام للزوج بأن يمسكها دليل آخر على أنها ليست فاجرة وليست عاهرة وليست زانية، وإنما هي كما قلنا ممكن أن يداعبها الرجال في بعض المناسبات وهي لا تتنبأ لمداعبتهم ومكرهم. نعم. لا ما هذا أولا لا يخطر في البال ولا رأينا أحد من العلماء جاء بمثل هذا التفسير. حديث ما أبالي ما أوتيته، ما أوتيته إن أنا تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي، هل هذا حديث صحيح وما تأويله؟ هل حديث ضعيف وهو في ضعيف الجامع الصغير؟ كما هو معروف أقيم الحد على حسان وحمنة ومسطح، أي حد القذف، ولم يعرفوا من قبل ما هو حد القاذف، فكيف تم ذلك؟ لماذا لم يقم الحد على عبد الله ابن أبي ابن سلول؟ أولا، من أين السائل أنه ما عرفوا من قبل ما هو حد القاذف؟ هل هو يرجم بالغيب أم هو على علم في ذلك؟ أما أنا فما أحاط به علمي، فما هو الدليل على أنه ما كانوا يعرفون ذلك من قبل؟ السلام عليكم بس نعم فهمت، لكن هل هذه هذا السياق ينفي أن يكون معروف لدى الصحابة من قبل؟ في نفي لذلك، يعني الذي يمكن أن يقال أنه عرفنا الحد بهذه المناسبة، ولكن هل في ذلك نفي أن يكون معروفا من قبل؟ هذا ما لا يبدو لي. ومع ذلك نفترض أن يكون الأمر كذلك، فليس قاعدة عامة في الإسلام أن الذي لا يعرف حكم الذنب الذي يرتكبه لا يستحق العقوبة عليه؟ ليس قاعدة هذه حتى يرد هذا السؤال. هذا مثل من يقول أن لو عرفوا أن حد الزنا كذا وكذا ما زنوا، هذا ما يقال. لماذا لم يقم الحد على عبد الله بن أبي بن سلول؟ هل هو كان متظاهرا بالاتهام ولا كان يلعب وراء الجدران؟ هو في فرق يا أخي بين يكون واحد متظاهر ومعلن ببهته وافتراءه، وبين يكون هو السبب، رجل يدفع دافع إلى قتل آخر فيقتل القاتل وينجو الدافع الأصيل ذلك لأنه لم يباشر القتل. فيمكن أن يقال بالنسبة لابن أبي سلول هذا أنه ما ظهر منه البهت والافتراء الصريح المكشوف. ما هو رأيكم بالتهريب بين دولة ودولة أخرى علما بأن الطريق مؤمن من ناحية النفس وغير مؤمن من ناحية المال، هل حرام أم لا؟ ما هو رأيكم بحديث البرد عن زيد بن أنس بما معناه أن أحدهم أكل بردا في رمضان وقال ليس بطعام ولا شراب، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه بذلك فقال خذها عن عمك، فهل هذا حديث صحيح ورواه الشيخان؟ هذا الحديث منكر ولم يرويه الشيخان مطلقا، وإنما هو من افتراء العربي، يعني شو اسمه، مجلة العربي، والكاتب إيش، عبد الكبير،
عبد الوارث
الكبير، فضيلة التعريف أكثر من مرة. وخلاصة ذلك أن التهريب هو موتي تبع الظلم القائمة على خلاف الشريعة الإسلامية، لأن الحقيقة الأرض الإسلامية هي أرض واحدة، لا هي أرض واحدة، فلا يفترض أن يكون فيها حدود، ولا يفترض أن يكون بين دولة أو دويلة وأخرى مثلها أن يكون فيها هذه الحدود وهذه القيود، والتي منها عدم جواز إدخال بضاعة من نوع معين إلى بلدة أخرى. فهذا في الأصل في النظام الإسلامي غير وارد، والآن وجد. فاعتقادي أنه إذا كان يترتب من وراء التهريب طعن في المسلم الذي يترتب منه الطعن في الشريعة الإسلامية على اعتبار أن هذا نظام ويجب المحافظة على النظام، فكما نقول ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، فذلك نقول ما لا يمكن المحافظة على سمعة الإسلام إلا بشيء فهذا الشيء أيضا واجب. لذلك التهريب من هذه الناحية لا نراه جائزا، لما لأنه يوصل به إلى مس الإسلام، أما هو في الأصل كما ذكرنا فليس هناك حدود في البلاد الإسلامية ولا جمارك ولا ضرائب. ما الفرق بين صلاة قيام الليل والتهجد وصلاة التراويح؟ ليس هناك فرق فيما أعتقد. الجورب الممزق الذي يلي الذي بلي معظمه، هل يجوز المسح عليه الوضوء ما دام الجورب جوربا لغة؟ جاز المسح عليه شرعا. نعم، الدليل هو أن الرسول عليه السلام كان يمسح على الجورب في سنن أبي داود وسنن الترمذي ومسند الإمام أحمد.
جوارب على شروط خاصة.
أخي كل واحد بيحكي، ماشي واحد بيحكي، واحد بيحكي.
جوارب كذا
واسع. أنا جوز
لا
مزح. هذا هو الجواب. هذا هو الجواب.
أنواع الحديث اللي
يعني ذات العيون تقصد. الجواب ما يختلف معنا، ولكن يبدو أنه الأمر يحتاج إلى شيء من التوضيح. سبحان من يسبح الرب بحمده والملائكة من خيفته. كل ما كان جوربا جاز المسح عليه، وكل ما كان خفا جاز المسح عليه، وكل ما كان نعلا جاز المسح عليه. وهذا بحث طرقناه بشيء من التفصيل قبل ساعات في تفتناز. ولذلك فأنتم تعلمون النفس لا تنشط لإعادة البحث في مسألة ما مضى عليها إلا بضع ساعات قليلة، ولكننا نقول باختصار. ثبت عن الرسول عليه السلام أنه كان يمسح على الخفين بالتواتر، وثبت أنه كان يمسح على الجوربين والنعلين بالحديث الصحيح. فكل ما كان خفا أو جوربا أو نعلا جاز المسح عليه، وكل قيد أو كل شرط يوضع لجواز المسح على أمر من هذه الأمور الثلاثة فالأصل في هذه الشروط أنها مردودة على أصحابها. قد يكونوا مجتهدين فأجرهم عند الله، لكن نحن لسنا متعبدين أبدا بأن نأتي إلى أمر وسع الله فيه على المسلمين فنحجر فيه ونضيق عليهم بشروط ليس عليها دليل الكتاب والسنة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. فالذي يأتي إلى الخفين فيضع شرط أن لا يكون مخرقا، أن لا يكون ظاهرا منه كذا من قدم لابس الخف، هذا شرط. فما دليل هذا الشرط؟ إذا لم يوجد في الكتاب والسنة دليله وهو فعلا غير موجود، فحينئذ لا يجوز للمسلم أن يوسع أن يضيق على الناس واسع من رحمة الله، ويكون مثله حين ذاك أسوأ من مثل ذلك الأعرابي